في بيته. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأهل الخندق كلهم هلموا. فلما جاءوا ورأى صاحب الدار رأى هذه الأمة الكثيرة وجاء إلى امرأته قال ما تقولين النبي جاء وجاب معه هذا العالم وحنا ما عندنا إلا هذا. قالت هل أخبرت النبي؟ هل أنت أخبرت النبي بما عندك؟ وإلا قال إلا أخبرته بأن عندي عناق وعندي صرع من شعير. قالت أجل الرسول أبخص ما جاب هذا إلا عنده علم، فلا لا يكون فيك حرج ولا تخف من شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال دعا عليه الصلاة والسلام بالشعير ودعا على الخبز ودعا باللحم فجعل يدخل العشرة ويأكلون ويخرجون، ثم يدخل عشرة ويأكلون ويشبعون ويخرجون عشرة عشرة حتى انتهوا كلهم ولم يبقى إلا النبي عليه الصلاة والسلام وبعض أصحابه. فجلس النبي وأكل وبقي لأهل البيت ما يكفيهم وخرج صلى الله عليه وسلم. فهذه معجزة من معجزات صلى الله عليه وسلم حصلت في هذا. وكان من معجزاته صلى الله عليه وسلم أيضا في هذه الغزوة أنه في الخندق يحفرون ووصلوا إلى صخرة صلبة شديدة ما استطاعت المعاول تعمل فيها، فاشتكوا إلى النبي قال إن في صخرة حجزنا عنها. فآتى النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ المعول وضربها، ثم ظهر الشرار منها قدحت نارا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر فكبر، قال فتحت كنوز كسرى، ثم ضرب ثانية وقال الله أكبر فتحت كنوز قيصر، يعني ستفتح لكم هذه الأمة هذه الكنوز. ثم ضربها فانهالت كأنها تراب عليه الصلاة والسلام. فأخبر صلى الله عليه وسلم في هذه الحال الناس محيطين بهم الأعداء من كل جانب وهم قليل بالنسبة لأعدائهم، ومع ذلك في شدة الحاجة وفي شدة الفقر، ومع ذلك يقول لهم النبي في هذه الحالة إنكم ستفتحون مدائن كسرى وستفتحون مدائن قيصر وستأخذون أموالهم. ومع ذلك قالوا كيف يخبرنا أن نواهن بهذه الحالة؟ فما مضى إلا وقت قصير وقد فتحوا البلاد وأخذوا ملك كسرى وملك قيصر وغيرهم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الضعين أن المرأة تركب ناقته من الحيرة حتى تأتي مكة وتطوف وتبت ما تخاف إلا الله سبحانه وتعالى من الأمن. فأخبر صلى الله عليه بهذه كلها آيات عظام وقعت في هذه. ثم أيضا أنهم لما اجتمعوا اجتمعت قريش وحصل ما حصل من التناوش، فالله سبحانه وتعالى بعد ذلك أرسل عليهم ريحا شديدة باردة فزلزلتهم وألقت خيامهم وكفأت قدورهم، فأصابهم الرعب فركبوا ونفروا في ليلهم. وإن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في تلك الليلة وكانت ليلة شديدة البرد، وكان الصحابة رضي الله عنهم كل منهم مشتب بنفسه من شدة البرد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من يذهب منكم يأتينا بخبر القوم، يعني يذهب متسلل يكون جاسوس ويخبر النبي وش حالتهم، من يذهب منكم ويكون رفيقي في الجنة. فسكت الصحابة كل واحد عجز من شدة البرد يقول. فقالها ثانية وقالها ثالثة ثم قال صلى الله عليه وسلم قم يا حذيفة. فقام حذيفة رضي الله عنه فقال اذهب وانظر خبر القوم ولا تحدث أي شيء لا تعمل أي شيء. فذهب إليهم يتسلل حتى أتى مجلس أبو سفيان، وأبو سفيان هو رئيس الجيش، فجلس معهم وقد أوقدوا نارا يصطلون عليها من شدة البرد، وأبو سفيان يأخذ الزيت ويطلع جسمه ويتسخن على النار من شدة البرد. فيقول حذيفة رضي الله عنه معي سهمي، لولا أن النبي قال لا تحدث شيء كان ضار بن أبو سفيان مع خاصرته قاتل، ولكن النبي قال لا تحدث شيء وإلا قريب منه لأنه جاسم معه. ثم قال أبو سفيان للحاضرين كل منكم يعرف جليسة، لا يكون بيننا أحد جاسوس ما هم منا. فقام حذيفة رضي الله عنه سبقهم فمسك اللي بجنبه قال من أنت؟ قال أنا فلان، حتى لئلا يسأله أحد. فبادر بذلك رضي الله عنه وأرضاه. ومسك جليسه لأول مرة وسأله من أنت، من أجل ألا يسألوه، بدأ هو بالسؤال حتى ما يفكر به رضي الله عنه. ثم بعد ذلك أنزل الله عليهم الريح الشديدة وقذف في قلوبهم الرعب، فجاء أبو سفيان قال يلا امشوا، فقام أبو سفيان ومن شدة الرعب ركب راحلته قبل أن يفك عقاله، وقامت عقاله من شدة الرعب، فذهبوا في تلك الليلة كلهم وانهزموا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، أرسل الله عليهم الريح وأرسل عليهم الجنود الرعب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، فذكر منها الرعب مسيرة شهر، إذا علم به الأعدى مسيرة شهر قذف الله في قلوبهم الرعب. فهذه من خصائص صلى الله عليه وسلم، وكذلك تحصل لأتباعه إذا صدقوا واتبعوا طريقته صلى الله عليه وسلم. فهذه غزوة الأحزاب، ما حصل فيها بعض ما حصل فيها من الآيات والمعجزات النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
فصل في قصة الحديبية. وذكر القصة إلى أن قال والصلح على وضع الحرب 10 سنين، وأن يرجع عنهم عامه ذلك، فإذا كان العام المقبل قدمها وخلوا بينه وبين مكة فأقام
عدمة.
فإذا كان العام المقبل قدمها وخلوا بينه وبين مكة فأقام بها 3، وأن لا يدخلها إلا بسلاح الراكب والسيوف في القرب، ومن أتاهم لم يردوه، ومن أتى من المسلمين منهم ردوه. وفي قصة الحديبية أنزل الله فدية الأذى لمن حلق رأسه بالصيام أو الصدقة أو النسك في شأن كعب بن عجرة، وفيها دعا للمحلقين 3 وللمقصرين 1، وفيها نحر البدنة عن عشرة
بدنة،
وفيها نحر البدنة عن 10 والبقرة عن 7، وفيها أهدى جمل أبي جهل ليغيظ به المشركين، وفيها أنزلت سورة الفتح. فلما رجع إلى المدينة جاءه نساء مؤمنات فنهاه الله عن إرجاعهن، فقيل هذا نسخ للشرط في النساء، وقيل تخصيص للسنة بالقرآن وهو عزيز جدا، وقيل لم يقطع الشرط إلا على الرجال خاصة، فأراد المشركون أن يعمموا في الصنفين فأبى الله تعالى ذلك. وفيها من الفقه اعتماره صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج، وأن الإحرام بالعمرة من الميقات أفضل، كما أن الإحرام بالحج كذلك. وأما حديث من أحرم بعمرة من بيت المقدس غفر له فلا يثبت، ومنها أن سوق الهدي سنة في العمرة المفردة، وأن إشعار الهدي سنة لا مثلة، ومنها استحباب مغايضة أعداء الله، ومنها أن الأمير ينبغي له أن يبعث العيون أمامه نحو العدو، ومنها أن الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة للحاجة، لأن عيينة الخزاعي كافر، ومنها استحباب مشورة الإمام رعيته وجيشه استخراجا لوجه الرأي واستطابة لنفوسهم وامتثالا لأمر الله، ومنها جواز سبي ذرار المشركين المنفردين عن الرجال قبل القتال، ومنها رد الكلام الباطل ولو نسب إلى غير مكلف، فإنهم لما قالوا خلأت القصواء رد عليهم وقال ما خلأت وما ذاك لها بخلق، ومنها استحباب الحلف على الخبر الديني الذي يريد تأكيده، وقد حفظ عنه صلى الله عليه وسلم الحلف في أكثر من 80 موضعا، وأمره الله تعالى بالحلف على صدق ما أخبر به في 3 مواضع في يونس وسبأ والتغابن، ومنها أن المشركين وأهل الفجور إذا طلبوا أمرا يعظمون به حرمة من حرمات الله أجيبوا إليه، وإن منعوا وإن منعوا غيره فيعانون على تعظيم ما فيه حرمات الله تعالى لا على كفرهم وبغيهم ويمنعون مما سوى ذلك. فمن التمس المعاونة على محبوب لله تعالى أجيب إلى ذلك كائنا من كان ما لم يترتب على ذلك المحبوب مبغوضا لله أعظم منه. وهذا من أدق المواضع وأصعبها وأشقها على النفوس، ولذلك ضاق عنه من أصحابه من ضاق. وقال عمر ما قال، وأجاب الصديق فيها بجواب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أنه أفضل الصحابة.
هذه القصة قصة الحديبية، عمرة الحديبية، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في شوال وساق معه البدن، ساق مجموعة من الإبل من أجل أن ينحرها إذا اعتمر عند البيت لإطعام المساكين وأهل مكة. النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة وهو وأصحابه وساقوا البدن، ولما علمت بهم قريش قابلوهم ومنعوهم من دخول الحرم، فمكثوا في الحديبية المكان المعروف الآن الذي يسمى الشميسي، فجلس هناك على حدود الحرم صلى الله عليه وسلم ومنعه المشركون. والنبي عليه الصلاة والسلام كره القتال لأن الله لم يأذن له بالقتال في ذلك الوقت، ثم اصطلحوا على أنه يرجع صلى الله عليه وسلم عن هذه العمرة، وأنهم يسمحوا له في العام الآتي في مثل هذا الوقت، في مثل مجيئه هذا، أن يأتي ويسمحوا له يدخل مكة ويجلس فيها 3 أيام على أن لا يحمل السلاح، وأن السيوف تبقى في قربها في القراب، ما يفك ما يصلت. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخبر الصحابة أنهم سيأتون إلى مكة وأنهم يعتمرون وأنهم يطوفون بالبيت، فلما حصل ما حصل من المشركين وصدوهم عن المسجد الحرام وهما أشار إليها القرآن بقوله سبحانه وتعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم إلى آخر الآيات. فذكر الله سبحانه وتعالى هذه الآيات في قصة الحديبية، ونزلت سورة الفتح في قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فهذا الصلح الذي جرى بين النبي عليه الصلاة والسلام وجرى بين قريش، فإن قريش بعثوا واحدا ثم لم يتم، ثم واحدا آخر، ثم بعثوا آخر من بعثوا سهيل بن عمر. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام سهيل بن عمر أتى من المشركين ليجري بالصلح، فقال النبي عليه الصلاة والسلام سهل أمركم، تفاؤلا بهذا الاسم. وفعلا تم الصلح على يد سهيل بن عمر رضي الله عنه، وكان في ذلك الوقت من المشركين وهو رسول المشركين، لكنه بعد ذلك هداه الله للإسلام فأسلم وكان من أفاضل الصحابة رضي الله عنه. وحصل له موقف عظيم يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كثيرا من الناس ارتدوا، ولكنه رضي الله عنه كان بمكة، فلما سمع بموت النبي وسمع من بعض الناس بعض الأمور التي لا ترضى، قام وخطبهم في الحرم رضي الله عنه وأرضاه، وأثبتهم على الإسلام، وبين لهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وأنه بشر، وأنه لا بد أن يلبي دعوة الله سبحانه وتعالى، وأن الإسلام باقي. فهدأهم، ولذلك ارتد كثير من المشركين إلا أهل مكة بسبب سهيل بن عمرو رضي الله عنه، وهو الذي قام بهذه المهمة، وإن كان ليس أميرا، الأمير في ذلك الوقت هو عتاب بن أسيد رضي الله عنه، لكن هو الذي تولى هذا الأمر. وهذه أيضا وقعت فيه معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في وقت الحديبية، قال لعثمان رضي الله عنه، قال لأحد الصحابة لما أنه تناول سهيل ببعض الكلام، قال لا تقل هكذا لعله أن يقوم مقاما يسرك، وهو في ذلك الوقت مشرك. وبعد ذلك قام ذلك المقام في مكة عندما توفي النبي عليه الصلاة والسلام، وبكى أهل مكة لم يرتد منهم أحد بسببه رضي الله عنه وأرضاه. فهذه معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، يخبر عن رجل أنه سيكون له مقام يشكر ويحمد عليه، وفي ذلك الرجل في ذلك الوقت مشرك لم يسلم، ومع ذلك أسلم وهداه الله للإسلام وحسن إسلامه وقام ذلك المقام الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. فلما فالنبي عليه الصلاة والسلام صالح المشركين، ولما صالحهم وهو على إحرامه أمر الصحابة أن ينحروا البدن التي معهم، ينحروها في الحديبية في مكانهم، وأن يحلقوا رؤوسهم، وأن يتحللوا من عمرتهم، لأن هذا حكم المحصر. إذا الإنسان اعتمر أو حج ومنعه مانع أو حبس أو حابس عن وصول البيت أنه يعمل هذا، يذبح هديا ويحلق رأسه بنية التحلل فيتحلل بذلك، فالنبي أمرهم بذلك. فلما أمرهم شق عليهم رضي الله عنهم هذا الصلح، وشق عليهم أيضا أنهم يتحللوا ولم يدخلوا مكة، وأحبوا أن يدخلوا مكة ويقاتلوا أهل مكة من أجل أن يدخلوا لعمرتهم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام منعهم من ذلك وقال نصالحهم، وهذا فيه خير للإسلام. ولذلك عمر رضي الله عنه كان شق عليه غاية المشقة، وأتى إلى أبي بكر وقال لأبي بكر رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام يصالحهم ونحن أقوياء ونحن لنا قوة في قتالهم ونحن لا نرضى بالصلح، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا وهو بالمدينة أننا سنصل إلى البيت وأننا نطوف به. فقال له أبو بكر رضي الله عنه هل أخبرك النبي عليه الصلاة والسلام أنك تطوف في هذا؟ قال لا، بس قال أنك تطوف، قال هو أدرى صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة أخبره قال أنك ستطوف في الكعبة، ولكنه ما حدد له، ما قال ستطوف بهذه العمرة، وهو يقصد النبي أنك ستطوف به في العام المقبل عليه الصلاة والسلام. ثم النبي عليه الصلاة والسلام تم الصلح فيما بينه وبين المشركين، ولما أمر الصحابة أن ينحروا إبلهم بدنهم التي معهم ويحلقوا رؤوس، حصل عندهم بعض التوقف، شق عليهم ذلك الأمر وأحبوا أن يناجزوا أهل مكة ويقاتلوهم، فالنبي على أمرهم ولم يسارعوا للامتثال، فشق ذلك على النبي ودخل بخيمته وكانت فيها أم سلمة رضي الله عنها، ورأت في وجهه صلى الله عليه وسلم بعض التغير، فقالت ما لك يا رسول الله، ما لك غضبان، أغضب الله من أغضبك؟ فقال ومالي لا أغضب وأنا آمر بالأمر ولا ينفذ. فقالت ما الخبر يا رسول الله؟ فأخبر فقال إني أمرتهم أن ينحروا إبلهم وأن يحلقوا فتوقفوا. فقالت يا رسول الله أخرج الآن وأمر بنحر إبلك واحلق رأسك ولا تكلم أحدا منهم، أشارت عليه رضي الله عنها بهذا الشوق. فذهب صلى الله عليه وسلم ونحر بدنه وأمر بالحلاق يحلق رأسه، فلما رأى الصحابة رضي الله عنهم فعل النبي عليه الصلاة والسلام قام كل منهم وبادر في نحر هديه وفي الحلق حتى كاد يقتل بعضهم بعضا، وفهموا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد وقع في نفسه عليهم بعض الشيء، فلذلك بادروا غاية المبادرة. فهذا الرأي أتت به أم سلمة رضي الله عنها، فهذا يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يستأنس بالآراء الآخرين، وإن كان يرى أنهم أقل منه، ولو كانت آراء نساء، ولو كان مهما كان، إن الإنسان يأخذ رأي من حوله ويستشيرهم في بعض الأمور التي تقع عليه، ولا ينبغي أن يكون الإنسان أناني يرى أنه هو المفكر وحده وأنه هو المنفذ وحده، ينبغي له أن يستشير من حوله، هذا خلق النبي. والله سبحانه وتعالى يقول وشاورهم في الأمر، و والشاعر الحكيم يقول: لا تحقر الرأي يأتيك الحقير به، فالنحل وهو ذباب طائر العسل. لا تحقر إنسان وإن كان حقير، ربما يأتيك بالرأي الذي لا تحقر الرأي يأتيك الحقير به، فالنحل وهو ذباب طائر العسل. والآخر يقول: شاور سواك إذا نابتك نائبة يوما، وإن كنت من أهل المشورات، فالعين ترى ما منها دنا وناء، ولا ترى نفسها إلا بمرآتي. ويقول الآخر: ولا تحسب الشورى عليك غضابا، فإن الخوافي قوة للقوادم. فهكذا ينبغي للإنسان، فهو يقول: شاور سواك وإن كنت من أهل، وإن كنت أنت لتشاور، فينبغي أيضا إذا وقع عليك أمر أنك تشاور غيرك. فهكذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أهدت إليه أم سلمة رضي الله عنها هذا الرأي عمل به ونفذه، فكاد الصحابة يقتل بعضهم بعضا لسرعة تنفيذ ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الغزوة، غزوة الحديبية، حصل فيها من الآيات العظيمة ومن معجزات النبي عليه الصلاة والسلام الشيء الكثير. ثم رجع إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، ولما كان من العام المقبل حج اعتمر هو صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وهذه السورة نزلت في صلح الحديبية قبل أن تفتح مكة، لكن الله يبشر نبيه بأن ستفتح لك مكة، وأنك ستملك مكة، وأنك تدخل مكة ظافرا فاتحا منتصرا. قبل ذلك أخبره بهذا قبل أن يحصل الفتح، فهذه سورة الفتح إنما نزلت قبل أن يفتح مكة صلى الله عليه وسلم، بشارة من الله وإخبارا من الله أن هذا سيقع، ووقع كما أخبر الله سبحانه وتعالى. نعم.
ولذلك لم يسأل عمر إلا النبي ورسوله ودينه.
نحر البدنة عن عشرة والبقرة عن سبعة.
نعم نعم، هذا الصحابة رضي الله عنهم اللي مشتركين في بدن، أو ربما إن ما معهم شيء والنبي أعطاه، فأعطى ذبح عن العشرة من الإبل، العشرة نحر لهم بدنة واحدة. لكن هذا العلماء اختلفوا في ذلك، هل البدنة تكفي عن سبعة وإلا تكفي عن عشرة؟ فبعض العلماء رحمهم الله قالوا إن هذا خاص في الهدي، أما بالنسبة للأضحية فهي عن سبع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن البدنة عن سبع وأن البقرة عن سبع. أما هنا فهو من باب، ليست من باب الأضحية، وإنما هي من باب الهدي. ثم أيضا هذا الحديث أتى متأخر عن فعل هذا، فبعض العلماء رحمهم الله أيضا قالوا إن هذا منسوخ بفعل النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، إنهم ذبحوا البدنة عن سبعة، وقال عليه الصلاة والسلام: البدنة تجزي عن سبعة والبقرة تجزي عن سبعة، فقالوا إن هذا هو الأخير من أمر النبي عليه الصلاة والسلام. على أن بعض العلماء رحمهم الله أيضا قالوا بالنسبة إلى توزيع الغنائم في وقت الغنائم أنهم يعدلون، مثل ما فعل النبي في غزوة حنين، صار يعطي الإبل يقسمهن، فإذا نقصت واحد عليها الإبل صار ما فيها اللي يكمل له، أعطاه عشر من الغنم تقابل الواحدة من الإبل. فقالوا هذا بالنسبة لقسم الغنائم، وأن هذا الحديث حديث صلح الحديبية إنما هو متقدم، والنبي قوله إن البقرة عن سبع والبدنة عن سبع كان متأخر، على أن في بعض العلماء يرون هذا الرأي إلى الآن.
ولذلك لم يسأل عمر إلا ولذلك لم يسأل عمر إلا النبي والصديق، والصديق خاصة دون سائر أصحابه.
Thank you.
سنعم.
ولذلك لم يسأل عمر إلا النبي والصديق خاصة دون سائر أصحابه، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل ذات اليمين إلى الحديبية. قال الشافعي: بعضها من الحل وبعضها من الحرم.
وروى بعضها من الحل وبعضها من الحرم، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في الحل، ما دخل الحرم، صدوه عن الحرم، ولكنه عندما يريد الصلاة صلى الله عليه وسلم يدخل ويصلي بأصحابه داخل الحرم، يعني يدخل هو بس يذهبون على أرجلهم ويصلون ويرجعون إلى منازلهم خارج الحرم. نعم.
وروى أحمد في هذه القصة أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي في الحرم وهو مضطرب في الحرم.
قوله عدل ذات اليمين، النبي عليه الصلاة والسلام كان طريقه أتى من طريق مر الظهران مع المحل اللي يسمى الآن وادي فاطمة، فلما وصل عليه الصلاة والسلام أخذ ذات اليمين من أجل أن يدخل من هنا، وهذا تدبير من الله وحكمة من الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو المدبر له. ولذلك لما وصل إلى المكان هذا وحصل ما حصل من المشركين، ناقة النبي بركت ما ذهبت، فقال الصحابة خلعت القصوة، خلعت القصوة يعني بركت القصوة، إن هذا يعني عيب في الإبل يحصل، فقال النبي ما خلعت ولكن حبسها حابس فيه، هذا أمر الله، ننزل هنا. فنزل صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان، فهو لما أتى لوادي فاطمة أخذ ذات اليمين وصار في الحديبية، وكانت تسمى قديما الأعشاش، ولا تزال اسمها في الكتب الأعشاش التي هي وتسمى الحديبية. الحديبية آبار بجنابة، أما من حدود الحرم واللي فيها حدود هي منطقة تسمى الأعشاش. نعم.
وفيه كالدلالة على أن المضاعفة متعلقة بجميع الحرم.
لا يعني هذا مما يستدل به على أن المضاعفة 100,000 صلاة في جميع الحرم، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في الحديبية، وإذا حضرت الصلاة ترك منزله ودخل هو وأصحابه على أرجلهم وصلوا داخل الحدود، داخل الأميال، وما ذاك لأجل الفضيلة، فدل على أن كل داخل الحرم فيه هذه المفاضلة. نعم.
وفيه كالدلالة على أن المضاعفة متعلقة بجميع الحرم لا تختص
بالمسجد، لأن الحرم كله يسمى المسجد، كل حدود الأميال يشملها اسم المسجد، لأن الله يقول سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهو قد أسري به من بيت مهاني ما كان في المسجد نفسه، ودل على أن كل حدود الحرم يسمى المسجد. والله سبحانه وتعالى يقول في قصة الحديبية: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، وهم صدوه عن دخول الأميال، ما هو بعد دخول المسجد فقط، ودل على أن ثم إن الله سبحانه وتعالى قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، وبإجماع العلماء إنهم ما يدخلون حدود الحرم، حدود الحرم كله، فكل هذه المواقف سماها الله مسجد، وهو كله يسمى المسجد الحرام. وإن كان هذا فيه خلاف بين العلماء، بعضهم يرى المفاضلة داخل المسجد فقط. نعم.
وأن قوله صلاة في المسجد الحرام كقوله تعالى فلا يقربوا المسجد الحرام،
إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، بإجماع العلماء إنهم ما يدخلون حدود الأميال المشركين. نعم.
وقوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، ومنها من نزل قريب، ومنها أن من نزل قريبا من مكة ينبغي له أن ينزل في الحل ويصلي في الحرم، وكذلك كان
نعم أنه من نزل قريبا من مكة وله في الحل ينبغي يتقدم ويصلي داخل الأميال، أو مثلا إذا صار الإنسان ماشي والوقت معه فالأحسن أنه يخرج الصلاة حتى يدخل داخل الأميال ويؤدي الصلاة فيه، فهذا أفضل على شان يدرك فضيلة 100,000 صلاة. نعم.
وكذلك كان ابن عمر يصنع، ومنها جواز ابتداء الإمام بطلب الصلح إذا رأى المصلحة للمسلمين فيه، وفي قيام المغيرة على رأسه صلى الله عليه وسلم بالسيف، ولم تكن عادته أن يقام على رأسه وهو قاعد، سنة يقتدى بها عند قدوم رسل الكفار من إظهار العز والفخر
نعم النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يحب أن أحد يقصر جالس أن أحد يقف على رأسه كالإكرام والتعظيم له، ما يحب النبي ما يخلي أحد يسوي كذا، لكن في ذلك الموطن عدل للمغيرة، فوقف المغيرة رضي الله عنه معه سلاحه وواقف فوق رأس النبي عليه الصلاة والسلام مخافة أن أحد يمد يده. ولذلك لما أن سهيل بن عمر مد يده إلى النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم معه ومس لحيته، أخذ قلب السيف عليه وضرب يده، ما ضربه بحد السيف لكن بقراب السيف، قال كف يدك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر إليه قال من هذا؟ قال هذا المغيرة. فقال له سهيل بن عمر غد أي غدر، ما زلت أمشي بغدرتك إلى الآن، لأنه من قرابته وابن عمه، وهو وحصل منه المغيرة رضي الله في الجاهلية خطأ على شخص، وسهيل بن عمر هو اللي قام يدافع عنه ويدفع لهم الغرامة. قال أنا إلى الآن وهذا السويبي، قال لي رسول الله أنت لا تساوي شيء في مقابل النبي عليه الصلاة والسلام.
وليس هذا من النوع المذموم، كما أن الفخر والخيلاء في الحرب ليس من
هذا. النبي عليه الصلاة والسلام ترك المغيرة وهو واقف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وشاهر السيف لئلا أحد يتناول، فهذا على كل حال هذا يعتبر فيه هيبة للأعداء وفيه افتخار أن الإنسان عنده حرس وعنده، فالنبي ما كان يفعله إلا في ذلك المغيرة.